الوحشية بحق سكان غزة. بزشكيان وخلال اتصال هاتفي مع الملك الأردني عبد الله الثاني استنكر تصريحات الرئيس الأمريكي وخطته بخصوص التهجير القسري لسكان القطاع، معتبرا تواصل وزيري خارجية البلدين عاملا سيسهم بتقارب مواقف طهران وعمان بمختلف القضايا خاصة غزة. من جانبه أعرب ملك الأردن عن أمله بعقد لقاء مباشر مع الرئيس الإيراني لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق الجهود بشأن التحديات الإقليمية. أكد وزير الخارجية الإيراني عزم طهران على المضي قدما في برنامجها النووي السلمي وفقا للمعايير القانونية والدولية. جاء ذلك بتصريحات لعباس عراقجي باتصال هاتفي تلقاه من نظيره الهولندي كاسبورولود كامب، أعرب فيه عن استعداد طهران لإجراء مفاوضات حقيقية بشكل غير مباشر، مشددا على أهمية الابتعاد عن سياسات التهديد والابتزاز لتحقيق ذلك. كما هدد عراقجي بأن إيران سترد بحزم على أي انتهاك لسيادتها أو تهديد لمصالحها، موضحا أن التصريحات الأمريكية ستزيد الأوضاع تعقيدا. بدوره أعرب كامب عن قلقه إزاء تصاعد حدة التوتر بالمنطقة داعيا إلى حل الخلافات عبر الدبلوماسية. أما بالنسبة للقضية الفلسطينية، استشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لخيام النازحين ومنزل في منطقة الكتيبة غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة، وبذلك ارتفعت حصيلة الشهداء إلى أكثر من 50,400 وتخطي تعداد المصابين عتبة 114,600 منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر عام 2023. أكد المفوض العام لأنوروا فيليب لازاريني أن الاحتلال الإسرائيلي تجاوز الخطوط الحمراء بغزة مرارا وتكرارا، وذلك تعقيبا لاستشهاد أكثر من 20 شخصا بمجزرة للاحتلال بقصف عيادة وكالة الأنوروا التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمالي القطاع. وبين لازاريني أن التقارير الأولية تفيد أن المبنى في جباليا كان يؤوي أكثر من 700 شخص عند استهدافه، موضحا أن العائلات النازحة اضطرت للبقاء في المأوى بعد استهدافه لعدم توفر مكان آخر يلجؤون له. من جهتها دانت حركة حماس المجزرة مشددة على أنها تشكل إمعانا في جريمة الإبادة التي ترتكب في قطاع غزة، وترجمة لاستهتار حكومة نتنياهو بكل القوانين والأعراف الإنسانية. إلى جانب مجازر الإبادة وجرائم القصف والتدمير والغارات التي لا تتوقف، يصعد الاحتلال حصاره بمنع إدخال المواد الغذائية الأساسية، وهما يرسم مشهدا قاسيا للمجاعة التي يواجهها سكان القطاع. حول هذا الموضوع نستمع إلى ما قاله الإعلامي محمد بلبيسي من هناك.
أغلقت المخابز أبوابها من جديد، وعادت مشاهد المجاعة بسبب إغلاق المعابر بشكل كامل ومنع إدخال كافة السلع إلى القطاع. معظم المخابز التي تعمل ضمن برنامج الغذاء العالمي توقفت عن العمل بعد نفاذ ما لديها من كميات الدقيق وغاز الطهي.
أغلقت مخابز قطاع غزة العاملة تحت مظلة برنامج الأغذية العالمي WFP أمس مساء، واليوم طبعا كلها مغلقة لأنه ما فيش مواد للإنتاج. مخازن الدبليو فرغت بالكامل أمس ونتيجة إغلاق المعابر، طبعا الإسرائيليين أغلقوا المعابر منذ أكثر من شهر، فنفذت كل المخزونات الدقيق لدى البرنامج والسكر والخميرة.
المنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة حذرت من خطر المجاعة مع إغلاق المخابز ومنع دخول المساعدات إلى القطاع، مؤكدة أن الاحتلال يسعى بشكل ممنهج للتضييق على حياة المواطنين.
هناك 25 مخبز توقفت عن العمل وتزويد السكان بالخبز، وهناك تقليص في عمل التكيات المطابخ المجتمعية وأعداد الوجبات الغذائية التي تقدم في تناقص مستمر. نحن نحذر من تداعيات ذلك على حياة المواطنين الفلسطينيين وعلى صحتهم في ظل نقص الأدوية والمهمات الطبية.
هذه المخابز التي كان يقف أمامها آلاف من المواطنين للحصول على الخبز لإطعام أطفالهم اليوم أصبحت خالية بعد توقفها عن العمل.
حتى اليوم لو تقفل الطحين في كل بيت مش هنقدر نخبز، لأنه فيش غاز، فيش حطب، فيش فحم، فيش العوامل اللي تساعدنا ان نخبز بكل ببيتنا، نخبز الخبز نطلعه من بيتنا، فيش العوامل مش موجوده. غزه اليوم حاصره.
انا مش عارف كده ادبر حالي، طبعا اليوم انا اكل وشربي طبعا من دون خبز. بدي اضطر اعمل معكرونه، بدي اضطر اعمل رز، بدي اضطر اعمل اي شيء بسبيل انا واولادي ناكل.
ازمه الحصول على الدقيق والخبز تلقي بظلالها على سكان القطاع الذين يعانون كثيرا بسبب ارتفاع مستويات الفقر وعدم امتلاك الدقيق الكافي لتحضير الخبز في المنازل.
ونبقى مع المجازر التي ترتكب بحق الفلسطينيين، حيث استشهد فلسطيني برصاص الاحتلال عند مدخل بلدة سيل الحارثية في جنين بالضفة الغربية. ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على المدينة ومخيمها منذ أكثر من شهرين وسط عمليات تجريف وحرق منازل وتدمير أخرى. وفي شمالي الضفة استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخر لدى اقتحام جنود الاحتلال أنحاء متفرقة من مدينة نابلس. إلى ذلك نفذت وحدات الكيان الغاصب حملة دهم وتفتيش واسعة في محافظة الخليل أسفرت عن اعتقال 7 أشخاص. أما بالنسبة للتطورات في سوريا، استشهد 10 أشخاص وأصيب 10 آخرين جراء قصف لطيران الاحتلال فجر اليوم استهدف حرش الجبلية في ريف درعا الغربي. وأكدت مصادر محلية سورية أن قوات الاحتلال كثفت من قصفها المدفعي على منطقة نوى ومحيط حرش تتسيل وتل الجموع، ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين في المنطقة، فيما دعت المساجد في نوى إلى النفير العام لمواجهة التوغل الصهيوني المكثف في نوى والجاسم في ريف محافظة درعا الغربي، فيما شهدت أجواء المنطقة تحليقا مكثفا للطيران المروحي الإسرائيلي، كما قصفت مدفعية الاحتلال مناطق بالتل الأحمر شمالي بلدة خان أرنبة في ريف القنيطرة الشمالي. مستمعينا، قبل الختام إليكم أهم العناوين. طهران تؤكد مواصلة تطوير برنامجها النووي السلمي وفقا للمعايير الدولية. الأنوروا تؤكد أن الاحتلال تجاوز الخطوط الحمراء مرارا بقصف عيادة الوكالة بمخيم جبالية. شهداء وجرحى بقصف لطيران الاحتلال على مناطق بريف درعا في سوريا. في أمان الله. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله صباحكم بألف خير مستمعينا الأحبة، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا، فكونوا معنا واصحبونا. عند 9:17 نقدم إليكم ألوان وظلال، أما عند 9:50 تستمعون إلى الوصايا الخالدة. نشرة خبرية يقدمها لكم قسم الأخبار عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد النشرة تستمعون إلى برنامج المنتدى الإذاعي على مدى 50 دقيقة. عند 11 تماما نقدم إليكم نشرة خبرية جديدة على مدى 10 دقائق، وبعد النشرة تستمعون إلى إعادة للبرنامج السياسي حدث وحوار على مدى 40 دقيقة. الكتاب الصوتي يقدم إليكم عند 11:50، أما أذان الظهر يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 12:08. نهج الحياة يقدم إليكم عند 12:18. أما عند 12:36 نقدم إليكم قناديل ملونة. فقه الصلاة يقدم إليكم عند 12:47، أما عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق تستمعون إلى موجز الأنباء. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05. شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى 12:00 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6:00 حتى 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضا على هذا الطول 19 مترا، وبنفس الذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1:00 حتى 3:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 مترا، وبنفس الذبذبة 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3:00 حتى 6:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول أي 19 مترا، وبذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6:00 حتى 9:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. Thank you. أما مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 19 متراً وبذبذبة قدرها 15,320 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10:00 حتى الساعة 2:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لحضراتكم أوقات مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان
وظلال،
ألوان
وظلال،
مع الحياة الإنسانية
في آفاقها وتلاوينها،
مع المعاني المتميزة
من شتى الأزمنة والأمكنة،
مع البحث عن مواقع الخصوبة المنيرة
والنأي عن مواقع العقم والظلام.
ألوان
وظلال،
مشفوعة لكم بالتحايا والأمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، طابت أوقاتكم أيها الإخوة الأفاضل بكل خير، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ألوان وظلال. نتمنى لكم أطيب الأوقات تقضونها مع هذا البرنامج المنوع الهادف.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا أيضا بدوري أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة فقرات برنامج ألوان وظلال المنوعة. ونيابة عن أسرة البرنامج، أتمنى أن تقضوا معنا أطيب الأوقات. والآن مستمعينا الكرام، أبدأ معكم أولى فقرات البرنامج تحت عنوان تلاوين ثقافية، فكونوا معنا. تنقل عفوي بين محطات من الماضي والحاضر والشرق والغرب وفي كل اتجاه. أولى محطات هذه التلاوين أيها الأصدقاء، نطلع فيها على المستعمرات والفعل الاستعماري المفترس، وهذه هي محطة غوام. وغوام هذه هي كبرى جزر ماريانا في المحيط الهادئ الغربي، تقع إلى الشرق من الفلبين، وهي خاضعة للسيطرة الأمريكية. ثروتها الحيوانية الماشية وجواميس الماء، محاصيلها الزراعية الموز والبطيخ الأصفر وأنواع الخضر والفواكه. اكتشفها الرحالة البرتغالي ماجلان عام 1521 للميلاد. احتلها الإسبان عام 1565 للميلاد، وقد تخلت عنها إسبانيا للسيطرة الأمريكية عام 1898 عقب الحرب الإسبانية الأمريكية، ومن ثم أمست قاعدة بحرية أمريكية. وبعد نشوب الحرب العالمية الثانية كانت غوام أول أرض خاضعة للنفوذ الأمريكي، تحتلها القوات اليابانية عام 1941، ولكن الأمريكيين استعادوا الهيمنة عليها عام 1944. مساحتها 541 كيلومترا مربعا، سكانها 115,000 نسمة، أما عاصمتها فهي أغانيا. أما المحطة الثانية في هذه التلاوين الثقافية أيها الأصدقاء من دنيا الاستبداد الغربي في تاريخه البشيع، إنها محاكم التفتيش، وهي مؤسسة قضائية بابوية سابقة كانت مهمتها في الأصل اكتشاف الهرطقة والتنكيل بالهراطقة المشتغلين بالسحر. ويميز المؤرخون بين ثلاث مؤسسات حملت هذا الاسم، هي ديوان التفتيش الوسيطي الذي أنشأه البابا غريغوريوس التاسع عام 1231 للميلاد لمكافحة الهرطقة، وديوان التفتيش الإسباني الذي أنشئ في إسبانيا بإجازة من البابا سيكستاسن الرابع عام 1478 لمطاردة اليهود ومن بعدهم المسلمين الذين أعلنوا دخولهم في النصرانية، ولكنهم ظلوا في سريرة أنفسهم يهودا أو مسلمين. ثم الثالث ديوان التفتيش الروماني الذي أنشأه البابا بولس الثالث عام 1542 لمقاومة الحركة البروتستانتية المسيحية. وقد اتسمت أحكام محاكم التفتيش كلها بالقسوة الشديدة وبالتفنن في ضروب التعذيب للمخالفين حتى الموت. ما زلنا معكم أيها المستمعين الكرام وبرنامج ألوان وظلال وفقرة تلاوين ثقافية، ومن دنيا الحيوان نتعرف أيها الأصدقاء على اللورس، وهو حيوان ثدي عديم الذيل من الرئيسات الدنيا من فصيلة اللورسيات، موطنه الهند وشبه جزيرة الملايو. يتميز بوبره الناعم ذي اللون الرمادي أو البني وبعينيه الضخمتين المطوقتين بحلقتين داكنتين. واللورس ليلي العادات، يألف الغابات ويسكن الأشجار ويقتات بالحشرات بالدرجة الأولى، ولكنه يأكل الثمار وورق الشجر والحيوانات الصغيرة أيضا. يتراوح طوله ما بين 20 و38 سنتيمترا، وهو جنسان. اللورس الهزيل الذي يقطن الهند وسيلان، واللورس البطيء الذي يقطن شبه جزيرة الملايو وجنوب شرق آسيا. والآن أيها المستمعين الكرام، وقبل أن نتابع محطة أخرى من محطات تلاوين ثقافية، أترككم مع هذا النشيد الذي انتخبه لنا مخرج البرنامج. نعم مستمعينا الكرام، نرجو أن يتقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سلام مخرج البرنامج وسلامنا جميعا عبر هذه المسافة البعيدة، وجعلنا الله وإياكم من الزائرين لبيته الحرام وللمدينة المنورة حيث نقلنا مخرج البرنامج للحظات. أتابع معكم محطات فقرة تلاوين ثقافية، ومن عالم الفن التراثي نشاهد تلوينا ملونا هو المدرسة الإصفهانية. نعم عزيزي المستمع، إنه مذهب في رسم المنمنمات الفارسية بلغ أوج ازدهاره في مطالع القرن السابع عشر للميلاد بتشجيع من الشاه عباس الأول الصفوي، ويعتبر رضا عباسي زعيم هذه المدرسة بلا منازع، وقد تميزت رسومها بتوازن الألوان وانسياب الخطوط. والآن أيها الأصدقاء نتوقف عند مملكة مؤاب، وهي مملكة سامية قديمة قامت في الأراضي الواقعة ما بين البحر الميت والصحراء العربية والمشكلة اليوم جزءا من الأردن. كانت لغة مؤاب وديانتها وعاداتها مشابهة العبرانيين وديانتهم وعاداتهم، وبعض المؤرخين يعتقد أن المؤابيين نزلوا هذه المنطقة منذ القرن 13 قبل الميلاد، وأنهم بلغوا منزلة رفيعة من الحضارة مع مطلع القرن 9 قبل الميلاد، ومن ثم آلوا أمرهم إلى الضعف فالإضمحلال في أواخر القرن 6 للميلاد. وقد ورد ذكر المؤابيين غير مرة في الكتاب المقدس، وكانت بينهم وبين العبرانيين حروب دامية. نعم مستمعي الكرام، ما زلتم تستمعون إلى فقرة تلاوين ثقافية، أولى فقرات برنامج ألوان وظلال. والآن لنا وقفة أيها الأصدقاء عند محطة اقتصادية معاصرة لها أثر في السياسة والحرب، إنها محطة النفط أو البترول. النفط سائل زيتي هيدروكربوني لزج قابل للاشتعال، تشتق منه ضروب من الوقود كالبنزين والكيروسين وغيرهما، وهو ذو أصل عضوي باعتباره حصيلة تحلل النباتات والحيوانات الدفينة منذ ملايين السنين في باطن الأرض وقيعان البحار. ويوجد النفط في مسام الصخور الرسوبية جنبا إلى جنب مع شكله الغازي المعروف بالغاز الطبيعي، وهو يتألف أساسا من مركبات الكربون والهيدروجين بالإضافة إلى عناصر قليلة أخرى كالنيتروجين والأكسجين والكبريت. ومن حيث الوزن يتألف النفط من 84% كربونا و 12% هيدروجينا، في حين تشكل العناصر الأخرى 4% الباقية. وهو نوعان رئيسان، النفط بارافيني القاعدة وهو يعطي بعد التقطير مادة سمعية صلبة، والنفط إسفلتي القاعدة وهو يعطي مادة سوداء شبيهة بالزفت. ومنتجات النفط التجارية يحصل عليها بتقطير النفط الخام تقطيرا تجزئيا أو تفاصلية، ولكن نحو من 40% من كمية النفط المسخنة تستعصي على هذه العملية، وعندئذ يلجأ إلى عملية تقطير أخرى تعرف بالتكسير، وذلك لحل المقدار المتخلف إلى مركبات ذات نقاط غليان أدنى. ويعتبر النفط اليوم عصب المدنية وقوامها، إذ بدونه يتوقف معظم المصانع عن العمل ويشل معظم وسائل النقل، وهو مصدر المواد البتروكيميائية التي تستخدم في عدد من الصناعات كبيرة. والآن أيها الأصدقاء أدعوكم إلى مادة غذائية للإنسان هي الحامض الفولي، وهو أحد الفيتامينات التي يتألف منها فيتامين ب المركب، ويوجد طبيعيا في الخضر وبخاصة السبانخ وكبد الحيوان والخميرة وصفار البيض، وقد اكتشفت عام 1945 طريقة لإنتاجه صناعيا. والحامض الفولي ضروري لعملية الأيض عند الإنسان، ويعتبر مقوما أساسيا من مقومات الغذاء. ومن المقرر اليوم أن نقصه في غذاء الإنسان يؤدي إلى إصابته بأنواع من فقر الدم يعرف بأنيميا نقص الحامض الفولي. وقد عزل الحامض الفولي أول ما عزل من ورق السبانخ. والآن أيها المستمعين الكرام، ننتقل إلى آخر محطة من محطات فقرة تلاوين ثقافية. نعم، آخر التلاوين يا أصدقائنا هو الفيروز، وهو معدن أزرق سماوي أو أزرق مخضر، يتألف من فوسفات الألمنيوم المائية وقليل من النحاس والحديد. يعتبر الفيروز من الحجارة شبه الكريمة، ويستخدم في صناعة الحلي. ويكون الفيروز في الأساس على شكل عروق في بعض الصخور الرسوبية، وخاصة في الأراضي القاحلة. وقد استخرج من شبه جزيرة سيناء قبل 1400 قبل الميلاد، وعرفته أوروبا عن طريق تركيا. ولفظة فيروز في الأصل فارسية تدل على الظفر، ومن هنا وصف الفيروز بأنه حجر الغلبة. والآن أيها المستمعين الكرام، أترك الميكروفون مع زميلي ضياء محمود الذي دخل الاستوديو للتو ليتابع معكم ما تبقى من برنامج ألوان وظلال. أما أنا بدوري فأستودعكم الله حتى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله. ضياء، الميكروفون لك.
شكرا، وأنا بدوري أشكر الأخ حميد مرزادة لتقديمي هذه الفقرة من برنامجكم المنوع ألوان وظلال.
هذا البرنامج يعنى بطلبتكم، فأهلا بما ترغبون سماعه.
مستمعين الأعزاء، ننتقل إلى لون آخر من هذا البرنامج، برنامج ألوان وظلال. فعنوان هذه الفقرة أشياء محددة عن غول العولمة. ما نريد التعرف عليه أيها الأصدقاء في لقاء هذا الأسبوع من الأشياء المحددة هو أن العولمة هي الشكل الأكثر خطورة على صعيد الهيمنة الثقافية. عن هذه الهيمنة الثقافية لأخطبوط العولمة سيكون حديثنا بعد هذا الفاصل القصير، فكونوا معنا. عزيزي المستمع، الواقع أن التطورات العلمية والاقتصادية المتلاحقة في السنوات الأخيرة قد ولدت ما عرف باسم الثورة المعلوماتية. هذه الثورة تقوم على آلية جديدة لم تكن موجودة من قبل، وهي تستطيع الآن أن تدخل البيت دون استئذان، بحيث غدت مهيئة على إعادة بناء الناس. في السابق عزيزي المستمع، كان على الناس أن يقرأوا أو يذهبوا إلى السينما مثلا، أو أن يتجهوا نحو مسلسل إذاعي أو تلفزيوني. أما الآن فقد دخلت العولمة إلى البيت نفسه في كل الأجيال الصغيرة والكبيرة والمتوسطة، ليس فقط على صعيد المقتنيات التي يتعاطاها الناس في حياتهم اليومية، بل إنها تعني هيمنة على نمط الحياة الذي يعيش فيه الناس. والسؤال أيها الأصدقاء الآن هو: ما هي ثقافة العولمة؟ لا شك أنها ليست الثقافة المكتوبة، أو أن الكتابة ليست من أدواتها الوظيفية ووسائل انتشارها. فالثابت أن العولمة الثقافية تجري وتتوسع في مناخ من التراجع الحاد للثقافة المكتوبة. وليس صحيحا عزيز المستمع أن العولمة الثقافية هي الانتقال من حقبة الثقافات الوطنية والمحلية إلى ثقافة عليا جديدة على نحو ما يدعي مسوقو هذه الفكرة، بل إنها فعل اغتصاب ثقافي وعدوان على سائر الثقافات. إنها نوع من الاختراق الذي يجري بالعنف المسلح بالثقافة، فيحدد سيادة الثقافة في سائر المجتمعات التي تبلغها عملية العولمة. إن الخوف هنا عزيز المستمع أن تطغى على هذه العولمة العولمة السياسية وتخنق الثقافة في المثقف، بل وتحوله إلى خادم سياسي لها، وعندئذ يتلاشى وينتهي. ذلك أن الضغط الحاصل من خلال العولمة السياسية من شأنه أن يقضي على الأصالة. نعم مستمعينا الأعزاء، يقولون إن العولمة تتطلب التقاء حضاريا. العولمة حادثة فعلا وجارية، ولكن هل التقاء الحضاري حاصل حاليا بين شعوب الأرض؟ لا شك أن ثمة خلافات كثيرة بين الناس، خلافات التاريخ والجغرافيا والرأي والحضارة، وخلافات في أمور كثيرة، ومع ذلك تراهم يدفعون للتقارب الذي لا يبدو طبيعيا. إنه تقارب مصطنع تقوده السياسة، سياسة القوى الوحيدة المهيمنة أو التي تطمح لأن تكون مهيمنة، وهي تسعى لتسخير الجميع لمصالحها.
وعلى أمل أن تكونوا قد قضيتم الوقت الطيب مع كل الفقرات التي قدمت لحضراتكم من قبل الزملاء والزميلات. نستودعكم الباري تعالى، وشكرا لحسن متابعتكم وجميل الإصغاء. أحيا لكم طيبة، وإلى لقاء آخر وحلقة أخرى جديدة من ألوان وظلال.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه
وموعظة. قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية من سورة آل عمران: الصراط.
الصراط.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن على جهنم جسرا أدق من الشعر وأحد من السيف. وقال صلى الله عليه وآله: أثبتكم قدما على الصراط أشدكم حبا لأهل بيتي. وقال صلى الله عليه وآله: أسبغ الوضوء تمر على الصراط مر السحاب. قال الإمام الصادق عليه السلام في معنى الصراط: هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل، وهما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. وأما الصراط في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة، من عرفه واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة. وقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه في قوله عز وجل: إن ربك لبالمرصاد، قال: قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة. وقال عليه السلام: الناس يمرون على الصراط طبقات، فمنهم من يمر مثل البرق، ومنهم من يمر مثل عدو الفرس، ومنهم من يمر حبوا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر متعلقا قد تأخذ النار منه شيئا وتترك شيئها. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نور الله قلوبنا وقلوبكم بكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جاء في وصية من وصاياه الكريمة: أربع يمتن القلب: الذنب على الذنب، وكثرة مناقشة النساء، ومماراة الأحمق، ومجالسة الموتى. أربع يمتن القلب. القلب أيها الإخوة الكرام القلب المعنوي، احنا ما نتحدث عن هذا القلب المادي، هذا الشكل العضو الصنوبري، لا، نتحدث عن القلب المعنوي. هذا القلب المعنوي هو ترى مثل القلب المادي، كما أن هذا القلب قد يمرض كذلك القلب المعنوي قد يمرض في قلوبهم مرض، كما أن هذا القلب المادي قد يموت كذلك القلب المعنوي قد يموت. بعض القلوب استجير بالله قلوب ميتة، بعض القلوب قلوب قاسية، لكن بعض القلوب قلوب ميتة نستجير بالله من موت القلب. موت القلب أيها الإخوة الكرام، طبعا كما أن الإنسان إذا مات قلبه المادي انتهت حياته لا خير فيه، كذلك إذا مات قلبه المعنوي فلا خير فيه، لا يرجو الخير في الدنيا والآخرة. طيب، القلب الجسدي المادي مرضه موته إلى أسباب، كذلك القلب المعنوي مرضه أو موته أو قسوته لها أسباب. طيب، ما هي أسباب موت القلب؟ يعني كيف الإنسان يصير قلب ميت؟ حتما إلى ذلك أسباب. نعم، هناك أسباب. زين، ما هي هذه الأسباب؟ النبي صلى الله عليه وآله يبين 4 من هذه الأسباب باختصار شديد، وإلا كثيرة هي في الروايات. الأمر الأول، السبب الأول اللي يؤدي إلى موت القلب، قلب الإنسان، الذنب على الذنب كما أشرنا إليه. يعني مرة الإنسان يذنب ويستغفر، فالله عز وجل يمحو أثر المعصية عن القلب. مرة بعض الناس لا، يذنب ذنب على ذنب ذنب على ذنب دون أن يستغفر، باليوم والليلة في الأسبوع بل في السنة 1000 ذنب يذنب ولا يقول استغفر الله ولا يتوب إلى ربه. فالذنب على الذنب يميت القلب، هذا واحد. 2، يقول كثرة مناقشة النساء. مناقشة النساء يعني شايفين بعض الناس اللي دائما يناقش المرأة، يترك شغله يترك عمله ويناقشها وينق معاها، ولماذا هكذا، لماذا فعلتي هكذا، ضع الأمر الفلاني في القضية الفلانية، وهكذا دائما يكون نسواني، يعني كما يقال في التعبير الدارج، دائما ينق مع المرأة، دائما يناقش المرأة. هذا ليس صحيحا. محادثة المرأة لا بأس بها، أن يتحدث الإنسان مع زوجته، لكن شنو إطالة الجلوس والمناقشة والمحاسبة والممارات والمجادلة على الأشياء، هذه ليست جيدة. 3، يقول ممارات الأحمق. ممارات الأحمق يعني الجدال مع الحمقى. سمر قبالك إنسان عالم، إنسان مفكر محترم، تجادله على أساس الحق، جدال موضوعي جميل، هذا لا بأس به، لكن الجدال مع الحمقى مع الجهلة، هؤلاء الحقيقة لا تنفتح عقولهم على الحق. فلما أنت تجادله جدالك معه ممارات الصير، هاي الممارات كثرة الجدل والخصومة مع الناس هذه تميت القلب، لذلك علينا أن نبتعد عنها، لا نظل نجادل. بعض الناس ساعة ساعتين ثلاثة يجادل في مسألة من المسائل، كلا يا أخي، هذا ليس صحيحا، هذا يميت القلب الممارات. 4، قال ومجالسة الموتى. طيب كيف يجالس الإنسان الموتى؟ هل يجلس الإنسان مع ميت؟ يسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا السؤال، يقول له ما معنى مجالسة الموتى اللي تميت القلوب يا رسول الله؟ قال ليس هؤلاء الموتى الذين ترونهم، وإنما الأغنياء المترفون. سبحان الله، الغني اللي يعيش حالة من الترف، هذا اللي ناسي الله، اللي ناسي دينه، اللي ناسي آخرته، اللي ملته بأمواله، هذا يسميه النبي ميت، ميت الأحياء. إذن هذه الأمور مما تميت القلوب، فعلينا أن نتجنبها. وقانا الله وإياكم قسوة القلب ومرض القلب وموت القلب، والحمد لله رب العالمين.
Thank you. أحيد في ظلمة ليلي في وحشة دربي همي يثقلني ضنبي يؤلمني وحيد أدعوك وأرجو من ذنبي أشكو ما لي سواك أنا في حماك فارحم عبدا نجاك يا الله يا الله أنت الرجاء منك الهدى يا يا أسير وعلى العصيان ما عدت قدير فأعد دروبي واغفر ذنوبي فأنا الفقير قد عاد القلب في الدرب يسير فرحا مشتاقا لله يطيق رجاه رضاك يوم لقاك أنت القدير فارحم.
العاشرة صباحا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. شيماء غراوي معكم، وسوف أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم أهم العناوين. مجازر دامية بمواصلة الاحتلال جرائم الإبادة ونسف المنازل في قطاع غزة. غارات لطيران العدوان الأمريكي على 4 محافظات باليمن. شهداء وجرحى بقصف لطيران الاحتلال على مناطق بريف درعا في سوريا. ومن العناوين إلى التفاصيل، أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن قلقه إزاء انتهاك الاحتلال الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار واستئناف جرائمه الوحشية بحق سكان غزة.